الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين. نبدأ بعون الله تعالى وتوفيقه الدرس الرابع من التعليق على كتاب مرتقى الأصول إلى علم الأصول. قد وصلنا إلى قوله فصل في بيان الدليل. قال: والنقل في الإجماع والكتاب مع تواتر السنة كل متبع، وللقياس وللاستقراء نفع، وللتمثيل في الأنحاء. يعني أن النقل أي الدليل النقلي المفيد للعلم ثلاثة أشياء. الدليل النقلي المفيد للعلم ثلاثة أشياء، وهي نصوص الكتاب، أي ما كان من القرآن الكريم نصا، أي لا يحتمل إلا معنى واحدا. ونصوص السنة المتواترة، أي ما كان من السنة متواترا وكان نصا أيضا. والإجماع المستوفي للشروط، لأننا سنناقش في مبحث الإجماع أنه ليس كل إجماع قطعي، فهناك إجماعات ظنية، بل بعضها مختلف في حجيته أصلا كما هو معلوم. فهذه إذا وجدت كانت دليلا قطعيا، فنصوص الكتاب التي لا تحتمل إلا معنى واحدا هي قطعية في ورودها وفي دلالتها. ومتواتر السنة إذا كان أيضا نصا، أي لا يحتمل إلا معنى واحدا، كان قطعيا في الجهتين، أي في جهة الورود وجهة الدلالة. والإجماع المستوفي للشروط أيضا يقطع بصحته، لأن الأمة معصومة في مجموعها فلا تجتمع على ضلالة. فإذا أجمعت الأمة على أمر علم بالضرورة أنه جائز شرعا. ثم ذكر القياس، لأن القياس قد يفيد اليقين إذا كانت جميع مقدماته يقينية، فإنه قد يفيد اليقين، وهو على ثلاثة أقسام: قياس منطقي، وقياس استقرائي، وقياس تمثيلي، وهو قياس الفقه، القياس المعروف عند أهل الأصول. القياس المعروف يسمى قياس تمثيل. قال: وللقياس وللاستقراء نفع، وللتمثيل في الأنحاء. يعني أن القياس له نفع، أي قد يفيد القطع في بعض الصور، بخلاف المسائل التي قد تقدمت فإنها تفيد القطع دائما، وهذه قد تفيد القطع في بعض الصور. وهو كما بينا ينقسم إلى ثلاثة أقسام: القياس المنطقي، وهو قول مؤلف من مقدمتين فأكثر، ينشأ عنهما قول آخر. إذا قلت مثلا: التيمم عبادة غير معقولة المعنى، وكل عبادة غير معقولة المعنى تفتقر إلى نية، النتيجة التيمم يفتقر إلى نية. هذا قياس منطقي، وهو قطعي، لأن هذا متفق عليه: التيمم عبادة غير معقولة المعنى، لأن المعنى المعقول في الطهارة هو النظافة، والتيمم ليست فيه نظافة. وكل عبادة غير معقولة المعنى تحتاج إلى نية، العبادة إذا كانت معقولة المعنى لا تفتقر إلى نية، مثلا طهارة الخبث لا تحتاج إلى نية، ولذلك تصح الاستنابة فيها. يمكن أن تقول لشخص: اغسل لي ثوبي هذا لأصلي به، لكن هل يمكن أن تقول لشخص: تيمم عني مثلا؟ لا يمكن، لا تصح الاستنابة فيه، لأن العبادة غير التي إذا كانت معقولة المعنى الغرض منها هو وجود هذا الحكم، سواء أوجده الشخص أو أوجده غيره. بسم الله. والدليل على هذه القسمة الثلاثية وجه انحصار القياس في هذه الأقسام الثلاثة، وهي القياس المنطقي، والقياس الاستقرائي، والقياس التمثيلي، أن القياس إما استدلال بكلي على كلي وهذا هو قياس المنطقي، أو بجزئي على كلي وهذا هو الاستقراء، أو بجزئي على جزئي وهذا هو قياس التمثيل. يستدلون بجزئي على جزئي لشبهه به في علة مثلا أو حكم. قال: وللقياس وللاستقراء نفع، وللتمثيل في الأنحاء. أما القياس يعني القياس المنطقي، فهو ما تركب من جملتين ينتجان المطلب، القياس المنطقي هو لفظ مركب من قضيتين فأكثر يلزم عنهما قول آخر، وهو مقسم إلى قياس اقتراني وقياس استثنائي كما هو مكرر في علم المنطق، ولا نريد أن نطيل بالخوض في تلك المباحث لأنها ليست من صميم هذا الفن. بسم الله. فإن يكون جميعه قطعية فينتج القطعية لا ظنية. ولماذا أتى بالقياس بعد مفيدات اليقين؟ وذكر أولا مفيدات الظن ثم ذكر مفيدات اليقين، لأن القياس أحيانا يفيد اليقين وأحيانا يفيد الظن فأخره عنه. إذا تركب القياس المنطقي من مقدمتين يقينيتين كانت النتيجة يقينية، أما إذا كان في مقدماته ما هو ظني فإنه لا ينتج حينئذ إلا ظنيا، لأن النتيجة دائما تتبع الأخص كما هو معلوم. فإذا قلت مثلا هذا دائر بسلاحه في الليل، وكل دائر بالسلاح في الليل لص، النتيجة هذا لص، لكن هذا ليس قطعيا لأن قولك كل دائر بسلاحه في الليل لص هذا ليس قطعيا، قد يدور بالسلاح في الليل من ليس بنص. إذن القياس المنطقي إذا كانت إحدى مقدمتيه ظنية كان ظنية، أما إذا كانتا قطعيتين معا فإنه حينئذ يكون قطعيا وينتج كما مثلنا. وإن تكون إحداهما ظنية فليس بالمنتج للقطعية. ونوع الاستقراء في التفسير تتبع للحكم في الأمور، فيحصل الظن بأن الحكم قد عم من الأفراد كل ما وجد. الاستقراء هو تتبع الجزئيات لاستخراج حكم كلي، يعني أنت تتتبع جزئيات شيء شيئا فشيئا، فإذا وجدت أنها لا يختلف بعضها عن بعض حكمت حكما كليا. وهو قسمان، استقراء تام واستقراء ناقص. الاستقراء التام يفيد القطع والاستقراء الناقص لا يفيد إلا الظن، دي احتمال تخلف في بعض الجزئيات. ويمثل له أهل المنطق بقولهم كل حيوان يحرك فكه الأسفل عند المضغ، كل حيوان يحرك فكه الأسفل عند المضغ، يقولون هذا ظني لأنه تخلف بعض الجزئيات، ويمثلون بسلحفات يقولون إنه مثلا لا يجري فيه هذا. والاستقراء الظني يسمونه إلحاق الفرد بالصورة الغالبة، إلحاق الفرد بالصورة الغالبة. وأما إذا كان استقراء تاما فإنه يفيد اليقين، وبين ذلك بقوله وربما يبلغ في ذا الحكم مبلغ أن يفيد حال العلم، يعني أن الاستقراء إذا كان تاما قد يفيد القطع. ومثل لذلك من غير الشرعية، قال كعلمنا في النحو أن الرفع يعم كل الفاعلين قطع، باستقراء اللغة العربية وجدنا أن العرب دائما ترفع الفاعل، هذا استقراء قطعي لأننا لم نجده يتخلف، فعلم أنه أن الفاعل مرفوع يقينا. قال كعلمنا في النحو أن الرفع يعم كل الفاعلين قطع، ولا يزيل القطع بالكلية تخلف إن كان في جزئية. إذا وجدت جزئية متخلفة فهذا لا يزيل القطع، بل كما يقولون الشذوذ لا ينافي الاضطراد، وقال لأن تجد قاعدة ليس لها استثناء. وذلك كقول بعض العربي على وجه ما يسمى عند أهل البلاغة بالقلب خرق الثوب المسمار، سمع هذا خرق الثوب المسمار، أيهما خرق الآخر؟ ما الخارق
وما المخرق؟ معلوم أن الذي خرق هو المسمار، ولكن العرب تقول خرق الثوب المسمار، هذا على وجه القلب، ما يسمى بالقلب، وهو مسموع. ويقولون كسر الزجاج الحجر، كسر الزجاج الحجر، سمع هذا عن العرب. لكن هذا لا يفسد القاعدة، القاعدة مضطردة. نعم. والحكم للشيء بوصف ظاهري في مثله التمثيل بمصادره. القسم الثالث من أقسام الأقيسة هو القياس الأصولي، وهو ما يسمى بقياس التمثيل، وهو الحكم للشيء، أي إثبات الحكم للشيء المعلوم بوصف بسبب وصف ظاهر، وهو العلة الجامعة كالإسكار الذي يجمع بين النبيذ والخمر في مثله، أي هذا الوصف يوجد في مثله في الصورة المقيسة عليها كالخمر في هذا المثال، هذا يسمى التمثيل، يسمى قياس التمثيل، يسمى قياس التمثيل، وهو القياس الأصولي المعروف الذي سيعقد له باب في محله إن شاء الله. والأصل أن قياس الاستقراء والتمثيل لا يفيدان القضاء. قال الأخضري رحمه الله تعالى في السلم: ولا يفيد القطع بالدليل قياس الاستقراء والتمثيل. لكن ذكرنا أن قياس الاستقراء إذا كان الاستقراء فيه تاما فإنه يفيد اليقين. واعتبر المقاييس الفقهية، يعني أن قياس التمثيل إذا أردت أن تعرفه فإنك تعتبر تنظر في المقاييس الفقهية، أي في الأقيسة التي يفعلها الفقهاء، كقول مثلا الشافعي: التفاح مطعوم فهو ربوي قياسا على القمح بجامع الطعم، وكقول المالكية مثلا: المالكي: الأرز مقتات مدخر فهو كالقمح فهو ربوي. فهذا هو قياس التمثيل، لأنهم يمثلون يشبهون جزئيا بجزئي لجامع بينهما، هذا هو يسمى بقياس التمثيل. اعتبر المقاييس الفقهية فهي على أساس، فهي مبنية على أساس قياس التمثيل. قال: وإن يكن العقل لنقل عضدا فالنقل متبوع بحيث وجد، إذ ليس للعقل مجال في النظر إلا بقدر ما من النقل ظهر. يعني أن الدليل العقلي إذا عضد، أي قوى الدليل النقلي، فعلى شرط أن يكون النقل هو المتبوع. قال علي رضي الله تعالى عنه: لو كان الدين بالرأي لكان باطن الخف أولى بالمسح من ظاهره. يعني أن الدين لو كان يعرف بمجرد العقل بغض النظر عن الدليل السمعي، لكان باطن الخف أسفلها أولى من المسح من ظاهرها. ومعروف أنه في الشرع أيهما الأولى بالمسح؟ ظاهر الخف، مع أن الباطن أكثر تعرضا للأوساخ والأقدار من الظاهر. إذا جاء الدليل العقلي عاضدا، أي مقويا للدليل النقلي، فعلى شرط أن يكون النقل هو السجد، وأن يكون العقل تابعا للنقل. وهذه مسألة نظم فيها مسألة، هذه الأبيات نظم فيها مسألة ذكرها الشاطبي في الموافقات. قال: إذا تعاضد العقل والنقل على المسائل الشرعية فعلى شرط أن يتقدم النقل فيكون متبوعا، ويتأخر العقل فيكون تابعا، فلا يسرح العقل في مجال النظر إلا بحيث يسرحه النقل. لا يسرح العقل في مجال النظر إلا بحيث يسرحه النقل. واستدل لذلك بعدة أمور، منها أنه لو كان للعقل أن يتجاوز النقل لما كان للحدود التي حدها النقل فائدة، لأن العقل يمكن أن يتجاوزها. نعم. قال: والحسن كالقبح به خلف جلي بين أولي السنة والمعتزلي. يقول: أهل السنة التحسين وضده بالشرع يستبين، والعقل قبل الشرع ما له نظر، وإنه لهم لأصل معتبر. وقال أهل الاعتزال: العقل له مجال في الأمور قبل، ثم أتى الشرع مؤكدا لما أدرك ومبينا من بهم، وهو لهم من الأصول الواهية، وعلقوا به فروعا ذاوية. والقبح والحسن في الاستعمال بنسبة النقص أو الكمال أو جهة النفار والوفاق للطبع عقل جانب اتفاق. سيناقشون مسألة التقبيح والتحسين. الحسن والقبح يطلقان ثلاثة إطلاقات، إطلاقان عقليان باتفاق، وإطلاق مختلف في بين المتكلمين. فالعقليان هو إطلاق الحسن بمعنى صفة الكمال، والقبح بمعنى صفة النقص، كحسن العلم وقبح الجهل. فإطلاق الحسن والقبح بهذا الاعتبار عقلي يدركه العقل، واضح. والإطلاق الثاني إطلاق الحسن بمعنى ما يلائم الطبع، والقبح بمعنى ما ينافر الطبع، كحسن الحلو وقبح المر. وبهذا الإطلاق أيضا كذلك الحسن والقبح عقليان باتفاقه. الإطلاق الثالث مختلف فيه، وهو إطلاق الحسن إطلاق الحسن بمعنى ترتب المدح، مدح الفاعل عاجلا وحصول الأجر له عاجلا في الحسن، وترتب الذم عاجلا وحصول العقاب له عاجلا في القبح. بهذا الاعتبار اختلف فيه المتكلمون، فجعله المعتزلة عقليا وجعله الأشاعرة شرعيا. وهذا معنى قوله: الحسن بمعنى ترتب المدح عاجلا والثواب عاجلا، كالقبح بمعنى ترتب الذم عاجلا والعقاب عاجلا. به خلف جلي بين أولي السنة يعني الأشاعرة والمعتزلي. يقول أهل السنة: التحسين وضده بالشرع يستبين، يعني أن الأشاعرة قالوا: الحسن بمعنى ترتب المدح عاجلا والأجر آجلا، والقبح بمعنى ترتب الذم عاجلا والعقاب آجلا، لا يدرك إلا بالشرع لا بالعقل. والمعتزلة قالوا: يدرك بالعقل. قال: والعقل قبل الشرع ما له نظر في إثبات الأحكام عند الأشاعرة، وإنه أي ما ذكر من أن العقل لا نظر له قبل الشرع أصل معتبر عند الأشاعرة. وقال المعتزلة: قال أهل الاعتزال: العقل له مجال في الأمور قبل، يعني أن المعتزلة قالوا إن العقل يحسن ويقبح قبل ورود الشرع. فيعرف الإنسان الأحكام الواجبة والممنوعة لما اشتملت عليه من المصالح فتكون مطلوبة، أو ما اشتملت عليه من المفاسد فينهى عنها، وتتنوع إلى واجب، تتنوع المطلوبات إلى واجب ومندوب بحكم مثلا أهمية المصلحة، وإلى ممنوعة ومكروهة أيضا بحسب المفسدة التي تترتب عنها. فقيل لهم: ما فائدة الشرع؟ ذكر جواب المعتزلة عن ذلك، قال: ثم أتى الشرع مؤكدا لما أدرك أو مبينا من بهم. يقولون إن الشرع أتى إما مؤكدا لما أدرك العقل حسنه أو قبحه، أو مبينا لمن بهم على العقل فلم يدرك حسنه أو قبحه، كالأمور التعبدية الخالصة التي لا يدرك العقل حكمتها، كعدد ركعات الصلوات وعدد مثلا طواف بالبيت أو رمي الجمار أو نحو ذلك من الأمور التعبدية المحضة التي ليس للعقل فيها مجال. فمثل هذه يقول معتزلة إن العقل جاء مبينا لها لأن العقل لم يدركها. فالعقل عندهم إما مؤكد، الشرع عندهم إما مؤكد، الشرع عندهم إما مؤكد لما أدرك العقل حسنه أو قبحه، أو مبين لما لم يهتدي العقل إليه. قال: وهو لهم أي هذا القول من الأصول الواهية أي الضعيفة، وعلقوا به فروعا ذاوية، ذاوية أي يابسة، كنا بذلك عن ضعفها. وسيأتي بعض تلك الفروع كوجوب شكر المنعم. يقولون إنه واجب بالعقل لا بالشرع، ورأيهم في تعذيب أصحاب الفترة نحو ذلك. ثم بين أن الحسن والقبح يستعملان استعمالين عقليين لا خلاف فيهما، وهما إذا أريد بالحسن صفة الكمال وبالقبح صفة النقص كحسن العلم وقبح الجهل، فهذا عقلي باتفاق. أو أريد بالحسن ما يلائم الطبع وأريد بالقبح ما ينافر الطبع كحسن الحلو وقبح المر، فالحسن والقبح بهذا الاعتبار عقلي يدركه العقل بالاتفاق. قال: والقبح والحسن في الاستعمال بنسبة النقص أو الكمال أو جهة النفار والوفاق للطبع عقليان باتفاق. وحمل الأشياء قبل الشرع على الإباحة لها والمنع الأصبهاني والأبهري، والقول بالتوقف المرضي. يعني أن الأشياء قبل الشرع اختلف فيها، هل الأصل في الأشياء قبل ورود الشرع الحل أو المنع؟ ذكرها لا تعقل، الحل والمنع والتوقف. وقال إنه حملها على الإباحة الأصبهاني، وفي تعبيره بالأصبهاني إشكال، لأن المراد أبو الفرش وهو عمر بن محمد الليثي البغدادي، وكأنه وقع للمؤلف سهو نشأ عن كون هذا العالم يكنى أبا الفرج، فالتبس عليه بأبي الفرج الأصبهاني صاحب الأغاني، وهو ليس من أهل هذا الفن، إنما هو أديب فقط وكان يرمى بالتشيع، فليس من أهل هذا الفن. فالمراد هنا أبو الفرج عمر بن محمد الليثي البغدادي. فالتعبير بالأصبهاني لا يخلو من إشكال، لأنه ليس من أصبهان وإنما هو من بغداد. وحمل الأشياء قبل الشرع على المنع الأبهري، عالم علماء المالكية معروف، ولكل واحد منهما طائفة تنصره. واختار الشيخ القول بالتوقف قبل ورود الشرع، قال: والقول بالتوقف المرضي. ثم نبه على أن الحمل الذي وقع من أبي الفرج ومن الأبهري للأشياء قبل الشرع على الإباحة وعلى المنع ليس لمجرد التحسين والتقبيح العقلي، وإنما هو على دلالة شرعية، أي كل واحد منهم استدل بدليل شرعي. فمن رأى أن الأشياء قبل الشرع على الإباحة فإنه يستدل بقول الله تعالى: خلق لكم ما في الأرض جميعا، فهو يستدل بدليل شرعي وليس بنظر عقلي محض. ومن رأى أن الأشياء قبل الشرع على التحريم فإنه يستدل أيضا كذلك بدليل شرعي، كقوله تعالى: يسألونك ماذا أحل لهم، فهذا يدل على أن الأصل التحريم حتى يثبت التحليل بدليل. وفي المسألة قول آخر لم يذكره، وهو التفريق بين المنافع والمضار، وأن ما كان نافعا فالأصل فيه الإباحة، وما كان ضارا فالأصل فيه المنع. قال: لكن على دلالة شرعية، يعني أن الحمل المذكور من أبي الفرج والأبهري ليس بمجرد التحسين العقلي، وإنما هو لدليل شرعي، فهم يستدلون بأدلة شرعية على مذهبيهما. وإذا كان الحمل لغير ذلك فهو فاسد، قال: فاسد لغير هذه النية، أي لغير هذا الوجه. ثم ذكر مسألة في الحقيقة هي ليست من صميم علم أصول الفقه، وإنما هي من النزاعات الكلامية بين المعتزلة والأشاعرة، وهي مسألة شكر المنعم. فشكر الله تعالى على نعمه قبل الشرع هل هو واجب بالشرع أو بالعقل؟ المعتزلة يقولون واجب بالعقل، والأشاعرة يقولون إنما هو واجب بالشرع. قال: وليس بالواجب شكر المنعم عقلا سوى في المذهب المذمم. ونقتصر على هذا القدر إن شاء الله. سبحانك.